بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس قراءة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا يقوله بعضهم لبعض، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فهم إن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين، فإن هذا غلط منهم وجهل كبير، فإن الله يعلم سرهم وعلنهم فيظهر لعباده ما هم عليه. ومنهم أي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا يزال الكلام عن المنافقين، فالمنافق مهما أخفى فلا بد أن يظهر في كلامه وسمت. قال الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فعلق المعرفة بالسيما بالمشيئة، ولو نشاء، وأما ولتعرفنهم في لحن القول لم يذكر هنا المشيئة، مما أنه يدل على أنه أيهما أيسر، بالسمت أم بلحن القول؟ بلحن القول. قد تعرف المنافق في لحن قوله، والمبتدع تعرفه في لحن قوله مهما أخفى. ولذلك قال عثمان رضي الله عنه: مهما أخفى أحد سريرة إلا أبداها الله على ما من أحد أخفى سريرة إلا أبداها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول.
قال رحمه الله: ومنهم أي من أهل الكتاب أميون، أي عوام وليس من أهل العلم، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم. وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم، ومن لم ينافق وعوامهم ومنافقيهم، ومن لم ينافق منهم. فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم، فلا مطمع لكم في الطائفتين. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال الشيخ رحمه الله: توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله، وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق، وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا، والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس، فظلموهم من وجهين.
الشرك عن الشيء الذي يوضع للصيد، غير الشرك. الشرك وهذا جاء في أثر المساء هن.
نعم.
حديث ماذا؟
وأنا أقترف على نفسي سوءا أو اللهم علم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.
في شركه وشركه.
أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه.
وشركه أو وشاركه يعني صيده. نعم.
يجيب السيارة شارة؟
نعم وجهنا.
قال رحمه الله: فظلموهم من وجهين، من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بأبطل الباطل، وذلك أعظم ممن يأخذها.
فأقبح شيء أكل أموال الناس باسم الدين، فتباع الفتاوى بدراهم معدودة، فالحذر من هؤلاء الذين يبيعون الفتاوى باسم الدين والعياذ بالله.
قال رحمه الله: وذلك أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة ونحوهما، ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم أي من التحريف والباطل وويل لهم مما يكسبون من الأموال والويل شدة العذاب والحسرة وفي ضمنها الوعيد الشديد. قال شيخ قال شيخ الإسلام
لم يعني ابن تيمية إذا أطلقت ومن قبله كان يطلق على ابن قدامة.
قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله أفتطمعون إلى يكسبون فإن الله ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنيا وقال إنه من عند الله مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين وهذا معنى الكتاب والسنة وهذا معقول السلف والأئمة وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان أو الكفاية.
بعض الناس يعلم الحروف ويحسن التجويد أما الحدود فإنه والتدبر فإنه لا يفهم ولا يعقل ذلك وهذا ليس مقصود إنزال القرآن إنما أنزل الله القرآن لكي يتدبر ويعيه الإنسان ويعمل به فكم من حامل القرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله.
قال رحمه الله ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة والجهمية ونحوهم من أهل الأهواء والكلام وفي أهل
وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة هؤلاء القوم قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا البقرة المراد بها عائشة أما الخوارج فعندهم شيء من الصدق وعدم الكذب لأن بدعتهم بدعة دينية يكفرون من يكذب ولذلك هذا في الزمان الغابر أما الآن فهم يكذبون وأخطر فرقة من فرق الخوارج ليس الأزارقة ولا القاعدة في زمان إنما أخطرهم الآن هم الحددي أخطر كما ذكر الشيخ ربيع وغيره أخطر فرق الخوارج لأنهم يخرجون على العلماء فإن كان الخروج على العلماء أئمة الجور ولئما الفسقة والظلمة محرم وهو أمر خطير جدا فكيف بالخروج على العلماء والأولياء والأتقياء هذا أشد وأشد لذلك لا ينبغي أن تأخذنا هواده مع هؤلاء لابد أن الأخذ على أيديه وعدم الدخول على صفحاتهم ولا الجلوس معهم ولا الرفق بهم لابد من الشد عليهم والأخذ على أيديه.
قال الشيخ رحمه الله
مؤثرهم في بلادنا أخطرهم هشام البيلي في هذا العصر أخطر الخوارج في زماننا الذي يخرجون على أهل العلم يسبونهم هو فرقة هشام البيلي البيلية أخطر من فرقة محمد إبراهيم السعدة تسمعنا السعدة الآن من جهة سب العلماء وغير ذلك أخطرهم هو هشام وجماعته لا يحضر منهم أحد أبدا إلا لهشام وليس عندهم عالم في مصر إلا هشام البيلي كلهم مبتدعة مقل ومستكثر أحيانا يقولون يعني لا نحضر له ليس عنده علم ولكن في الحقيقة هم يبدعون كل أهل العلم في مصر طبعا على رأسهم الشيخ أصله الذي كشفه.
قال الشيخ رحمه الله وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة والجهمية ونحوهم من أهل الأهواء والكلام وفي أهل الأهواء وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء انتهى. قال الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب
خطيئته
نعم
قراءة سبية
والذي والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال الشيخ رحمه الله ذكر أفعالهم القبيحة ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، أي قليلة تعد بالأصابع، فجمعوا بين الإساءة والأمن.
هذا من أخطر ما يكون، هذا كلام النفيس، أن تجمع بين إساءة العمل والأمن من رحمة الله والأمن من عذاب الله. وذلك عائشة لما سئلت قالت يا ابن أخي إنه هم الذين يصلون ويزكون ويصومون ويخشون أن لا يقبل منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أحسبك. نعم بارك. نعم في شيء نقص.
وإذا شفنا مثلما قال
مثلما
قال سعيد بن جبير الحجاج أجد من حلم الله عليك وتجرؤك على الله.
نعم يسر. نعم
قال رحمه الله ولما كان هذا مجرد دعوة رد تعالى عليهم فقال قل لهم يا أيها الرسول اتخذتم عند الله عهدا.
قال تقرب حفص اتخذت
قل لهم أيها الرسول اتخذتم عند الله عهدا، أي بالإيمان به وبرسوله وبطاعته، فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما، إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة، وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم. وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء، حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق، فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون، والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات.
بل هو أعظمها لأن الشرك أحد أفراده. لذلك لما ذكر الله الكبائر قال وآخر شيء قال ماذا؟ لدرجة من الأدنى الأعلى، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، فجعل قول الله أعظم من الشرك لأن الشرك أحد أفراده. نعم.
ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين. فقال بلى، أي ليس الأمر كما ذكرتم، فإنه قول لا حقيقة له، ولكن من كسب سيئة، وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك فما دونه، والمراد به
الشرط من كسب. إن هذا يستشهد به الخوارج، لأن في آخرة سيقول الله عز وجل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالخطيئة هنا كذلك في سورة الجن بل من يعص الله ورسوله وتعدى حدوده ويكون خالدا فيها خالدين فيها أبدا. طيب الخلود هنا هذا المعصية هنا بل وحاطت به خطيئة، هذا الذي يقصده وحاطت به خطيئة، فالعصير الخطير الحب الإنسان هي خطيئة
الشرك.
نعم. فلا حجة للخارج في هذه الآيات، انتبهوا. نعم.
من كسب سيئة وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك فما دونه، والمراد به الشرك هنا بدليل قوله وأحاطت به خطيئته، أي أحاطت بعاملها.
هذا كلام متين. لماذا لم يكن السيئة دون الشرك هنا؟ لأن الله قال وأحاطت به خطيئته. نعم.
أي أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
هذا كلام متين.
وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك. وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلابد أن يكون فيما احتج به حجة عليك.
ولذلك كان أعظم مراتب الجهاد جهاد الحجة والبيان، أعلى من جهاد السيف والسنه. قال سبحانه وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي القرآن جهاد الحجة أعظم من جهاد السيف. جهاد السيف قد يدخل فيه فاسق وزاني وشارب خمر وقاتل نفس، أما جهاد الحجة لا يصبر عليه كل أحد لطول الطريق فيه وأيضا لصعوبته. رد شبهات أهل البدع تحتاج إلى سعة اطلاع وعلم وصبر عظيم وإخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو طريق طويل. أما القتال يقتل ويدخل الجنة إن شاء الله إن صدق مع الله حتى ولو كان فاسقا وعاصيا، ما هو إلى الجنة ساعات قليلة أو أيام قليلة. أما العلم فبابه من المحورة إلى هذا المخبر ليس له نهاية. نعم.
قال تعالى والذين آمنوا بالله وملائكته،
ولذلك جعل جمع من أهل العلم منهم سماحة شيخنا العزيز البدوي ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جعلوا من أقسام في سبيل الله
طلاب
العلم، أنهم قالوا هم الغزاة والمرابطون، ويدخل فيهم طلاب العلم أنهم غزاة ومرابطون على ثغر العلم. نعم.
والذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وعملوا الصالحات، ولا تكون الأعمال الصالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله متبعا بها سنة رسوله.
ولا تكون الأعمال صالحة
إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله متبعا بها سنة رسوله.
هذا هو شرطي قبول العمل شروط.
فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالح، والهالكون أهل النار المشركون بالله الكافرون به. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا.
هذه الشرائع
سيأتي الشيخ سيأتي بعد الآية، هذه شرائع مصدق
تقرأ الآيان.
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال رحمه الله فهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلها نسخ كأصل الدين، ولهذا أمر
كأصل الدين وهو التوحيد لا يدخله نسخ. كذلك الزنا والشرائع لا يدخله نسخ، من كل الفطر السليمة تستقبح هذا الفعل. كذلك اللواط يستقبحه الفطر السليمة، فذلك هو لا ينسخ من شريعة لشريعة.
فقوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا، فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة. لا تعبدون إلا الله هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فهذا حق الله تعالى على عباده. ثم قال وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو قولي وفعلي.
هذا يعم كل إحسان
وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم. وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول، وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين. وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد كما تقدم.
وهذا النوع من الإحسان الواجب، إن هناك إحسان واجب وإحسان مستحب.
الماضي كله شنو؟
قال إحسان الوالدين هذا من الواجب.
ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال وقولوا للناس حسنا، ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار، ولهذا قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
حتى الكفار ما لم يكن محاربا ولو سب الرجل رجلا سبه فهذا ليس منافيا للإحسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها, هذا قال شيخ الإسلام. نعم.
ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم, بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد صبورا على ما يناله من أذى الخلق امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة,
هذا يحتاج إلى إخلاص وإلى صبر عظيم وصدق مع الله أن تصبر على أذى الناس, هذا ليس بالأمر الهين. ولذلك قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين, هذه مراتب الإحسان. بل ربما يسيء إليك وأنت تنفق عليه كما فعل الصديق مع مصطفى بن أثاث في قصة في حديث الإفك.
انتهى الوقت.
انتهى. نعم.
قال الشيخ رحمه الله امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه, ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليهم. ثم توليتم على وجه الإعراض لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه, وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر, فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله إلا قليلا منكم هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم, فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم. قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون الآيات. قال رحمه الله وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة, وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية, فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع, فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة, فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود, فيقتل اليهودي اليهودية ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب, ثم إذا وضعت الحرب أوزارها وكان قد حصل أسارة بين الطائفتين فدا بعضهم بعضا, والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم, ففرض عليهم ألا يسفك بعضهم دم بعض ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم, وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه, فعملوا بالأخير وتركوا الأولين. وتركوا الأوليين فأنكر الله عليهم فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسير وتكفرون ببعض وهو القتل والإخراج. وفيها دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي وأن فعل المأمورات من الإيمان. قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا, وقد وقع ذلك فأخزاهم الله وسلط رسوله عليهم فقتل من قتل وسبى من سبى منهم وأجلى من أجلى, ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أي أعظمه, فقال أي أعظمه وما الله بغافل عما تعملون. ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه, فقال أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العار, فلهذا قال فلا يخفف عنهم العذاب,
بل هو باق على شدته ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات ولا هم ينصرون أي يدفع عنهم مكروه. وقال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال رحمه الله يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل لهم كليمه موسى وآتاه التوراة ثم تابع بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى عليه السلام وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر وأيدناه بروح القدس أي قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه السلام وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها
لأن ما فيش فاعل مبني مجهول مبني لما لم يسمى فاعل
لا يقدر قدرها
ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها لما أتوكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الإيمان بهم ففريقا منهم كذبتم وفريقا تقتلون فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى. قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال رحمه الله وقالوا قلوبنا غلف أي اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما تقول يعني فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم وهذا كذب منهم. فلهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم وكفرهم هو الكثير. قال جل وعلا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال رحمه الله أي ولما جاءهم من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء الكتاب المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة وقد علموا به وتيقنوه على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه وأنهم يقاتلون المشركين معه فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا كفروا به بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا.
من أسباب رد الحق البغي يعني العدوان والحسد وتمني زوال النعمة عن الغير هذا من أسباب رد الحق والعياذ بالله حتى وإن كان واضحا معلوما لدى الشخص لكن حسده يمنعه من اتباعه وبغيه وظلمه يمنعه من اتباعه فليحذر المرء البغي والحسد.
قال رحمه الله فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم.
في إثبات الغضب لله عز وجل هو درجات أعلاها المقت. نعم.
وللكافرين عذاب مهين أي مؤلم موجع وهو صلي الجحيم وفوت
الصلي لا يكون إلا للكافر. قال سبحانه لا يصلها إلا الأشقى ومر معنا قرأ الإمام قرأ أمس على في صلاة الفجر أظن إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا
تراويح
ولا الفجر نعم التراويح نسليهم نارا الصلي لا يكون إلا للكافر وهذا الجلد المبدل هل هو جلد آخر أم نفس الجلد؟
نفس الجلد.
كلما نضجت جلودهم بدلناهم. إذا ما فعل بدلناهم؟ هذا التبديل في الشيء نفسه ولا في الصفة؟ لا ليس في الشيء نفسه. لأن الله جل وعلا من تمام عدله لم يكن ليعذب جلدا عصاه، ولو ركب جلدا جديدا للشخص كيف يعذبه ولم يعصاه بلم يعصي بهذا الجلد، وإنه هو نفس الجلد، مع أن الجلد غلظ 3 أيام مسيرة 3 أيام في النار، إلا أنه والعياذ بالله تختلقه النار وتحرقه النار حتى ينضج يطبخ، ثم بعد ذلك يبدل في الصفة لا في جنس هذا الجلد. نعم. الأولاد الصغار تعالوا هنا والكبير يجلس.
نعم. قال رحمه الله: وللكافرين عذاب مهين أي مؤلم موجع، وهو صلي الجحيم وفوت النعيم المقيم، فبئس الحال حالهم، وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه ورسله مع علمهم وتيقنهم، فيكون أعظم لعذابهم. قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء.
هذا خلاف المبتدعة، لأن المبتدعة يقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عذب الله أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، يعني وإن لم يفعلوا شيئا، والله يقلب سيئات المطيعين حسنات، سيئات العاصين حسنات، وحسنات المطيعين سيئات، ولا يكون ظالما لهم. هذا بناء على تعريفهم للظلم أنه تصرف في ملك الغير، لا حسنات، ويقولون حسنات سيئات الأنبياء حسنات سيئات المقربين حسنات للعاصين أو شيء مثل ذلك، وهذا باطل. هذا باطل، حسنة حسنة والسيئة سيئة، وقعت من وقعت أو أصابها من أصابها، حسنة حسنة سيئة سيئة. الصوفية عندهم من هذا الضلال الشيء، من هذا الضلال الشيء الكثير، حتى جعل ركوب الرجل الحمارة والعياذ بالله يفعل فيها جعله من أقرب القربات عندهم، قبحهم الله. نعم. شيء هذا موجود في كتب مصنفاته. انتهى الوقت. بارك فخر الله يحبه الله. نعم.